باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا كده اخذنا مع بعض سفرين من الاسفار التاريخيه. اخذنا سفر يشوع واخذنا سفر قضاه المره اللي فاتت مع استاذ امجد، سفر يشوع مع قدس ابونا داود. وافكر حضراتكم بالورقه اياها اللي كنا خدناها في الاول خالص، ان الاسفار التاريخيه هي يشوع قضاه رعوس، صموئيل اول وتاني، ملوك اول وتاني، واخبار اول وتاني، وعزرة ونحمية. نزود عليهم سفرين اللي هما من الاسفار القانونية التانية، اللي هما سفرين مكابيين الاول والتاني. أسفار التاريخية تبدأ بعد أسفار التوراة الخمسة لموسى النبي. بموسى خلاص اتنيح وراح السماء، وجه بعدي يشوع علشان يقود الشعب ويمشي معاهم، نمشي معاه بالأسفار التاريخية لحد عصر المكابين اللي هو قبل السيد المسيح بفترة قليلة. سفر يشوع ودخول أرض الموعد يجي بعدي بعد نياحة يشوع. مين اللي هيقود الشعب؟ هيطلعوا القضاة، ليهم عدد معين من 12 او 14 او 15. وفي الزمن ده يجي برضو قصة رعوس، بالتحديد يمكن في زمن القاضي جدعون. ده اللي احنا وقفنا عنده المرة اللي فاتت. يجي اخر واحد في القضاء خالص، او يعتبر الاخير في القضاء، هو القاضي والنبي، هو صموئيل النبي، اللي تبدأ قصته في سفر صموئيل الأول. هو السفر الوحيد اللي كتب قصة صموئيل، لأن صموئيل الثاني هيتفرغ لداود بس، وملوك وأخبار واخدين الملوك فما لهمش دعوة بصموئيل. صموئيل في عهده الشعب هيتمرد شوية وهيطلب لنفسه ملك، فيجي في السفر ده برضو قصة بداية المملكة لشعب بني إسرائيل. فيجي تيجي في السفر ده برضو قصة شاول، وهو السفر الوحيد اللي جواه قصة شاول. لكن ينتهي السفر او الجزء التالت فيه هو قصة الملك داود. وداود يجي جزء منه في سفر صموئيل الاول، ويتفرغ له كل سفر صموئيل التاني وكل سفر اخبار ايام الاول. يفضل لنا سفر ملوك الاول والتاني واخبار ايام التاني. ملوك الاول ياخد من انقسام المملكة لحد ياخد من اول سليمان لانقسام المملكة، وملوك التاني برضو من بعد الانقسام للاخر حد السبي وعودة منه. اخبار ايام التاني يعتبر ان هو ملوك الاول والتاني على بعض، يعني ملوك الاول والتاني هما اصلا كانوا في الاصل سفر واحد يعني. فسفر ملوك الاول والتاني على بعض هما سفر اخبار الايام. بس هنلاحظ يعني لما نيجي ندرس الكلام ده، هنلاحظ ان اسفار الملوك بتدرسها من وجهة نظر المملكة وملكوت الله وملك الله على شعبه. اخبار الايام من وجهة نظر الكنيسة، من وجهة نظر خيمة الاجتماع وهيكل سليمان والكهنة. يعني تلاقوا ذكر الكهنة اكتر في سفر اخبار الايام، ذكر الملوك اكتر في سفر الملوك. يعني سفر الملوك يتكلم اكتر عن سفر الملوك، وسفر اخبار الايام يتكلم اكتر عن الكهنة. ده يمكن الفرق ما بينهم. لكن احنا النهاردة الدور على سفر صموئيل الاول. سفر صموئيل الاول 31 اصحاح، يعني اللي كتبه هو طبعا صموئيل النبي، ويتقال ان في اجزاء منه كتبها ناثان النبي وجاد النبي، جاد الرأي. وهيجي سيرة جاد في السفر هنا، وهيجي سيرة ناثان في السفر اللي وراء. يعني يتقال ان صموئيل غالبا كتب لغاية الاصحاح 24، لغاية الاصحاح 24 ده اللي كتبه صموئيل. واللي بعد كده في الاغلب اللي كتبه ناثان وجاد النبيين. ناثان المشهور اللي هو كان اب اعتراف داود، مش كده؟ بعد صموئيل، يعني بعد ما صموئيل اتنيح ناثان استلم داود، وهو اللي جاله ساعة ما اخطأ ووبخه، وحكاله في سفر صموئيل الثاني القصه بتاعه الشاب الراجل اللي خد الغنمات من الراجل الفقير اللي جنبه عشان داود يتوب ويقول مزمور ارحمني الله عظيم رحمتك. ده كان ناثان، وجاد هيجي سيرته. زي ما بقول يعني من ضمن اللي هتاخدوا بالكم حضراتكم بعد صح 24 فعلا هتلاقوا فيه احداث اتكررت. ليه؟ لان من بعد صح 24 الكاتب اتغير، فتلاقوا الاسلوب الكتابة اتغير شوية، وفي بعض الاحداث اوريدي اتذكرت قبل كده هتتذكر تاني، مش طبعا بالتفاصيل، لكن يقول مثلا ومات صموئيل. طب ما هو كان لسه بيقول مات صموئيل من كم اصحاح يعني، وعشان هنا اللي كتب مختلف فلازم يراجع يقول ان مات صموئيل فذهب شاول عشان يروح للست اللي هتحضر الجن ومش عارف ايه، عشان لما يجي يذكر انها حضرت روح صموئيل نبقى احنا عارفين ان صموئيل مات، لان هو كاتب مختلف عن صموئيل فلازم يذكرها تاني في اول اصحاح بتاعه. يعني هنلاقي حاجات زي كده. طب سفر صموئيل متقسم ازاي؟ صموئيل الاول زي ما اتفقنا هو 31 اصحاح، احنا عايزين نحفظها بطريقة سهلة، من الاصحاح العاشر للاصحاح الخمستاشر دي قصة شاول، بيور شاول كده في العشر الخمستاشر. طب ودي طب الباقي خلاص كده بقت سهلة بقى، قبل العاشر ده صموئيل وبعد الخمستاشر داود، مش كده؟ يعني احنا عندنا ثلاث شخصيات في السفر، صموئيل اللي رشم مسح شاول ملك وبعد كده مسح داود وراه، فهم ثلاث شخصيات صموئيل شاول داود. عشان نفتكرها نفتكر شاول بس، اتذكر فين؟ هو شاول اتذكر من 10 ل 15، فيبقى اللي قبله صموئيل واللي بعده داود. طبعا في تداخل، يعني صموئيل هيفضل يذكر لغايه الاخر وشاول هيذكر لحد الاخر، ده اخر صف اخر صح خالص هو اللي فيه موت شاول، فشاول هيذكر برضه بس داود هياخد الابر هاند في الكلام بقى من بعد الاصحاح العاشر. يبقى من 10 ل 15 شاول، قبل كده صموئيل، بعد كده داود. سهله، وهو 31 اصحاح. احنا اللي هنعمله ان احنا هناخد اصحاح اصحاح، وطبعا انا نفسي يكون احنا معانا كتاب مقدس، هناخد اصحاح اصحاح بسرعه نتكلم عن ايه بيتكلم عن ايه، فناخدها حكايه على بعضها، وجوه كل اصحاح نقف وقف عند اجزاء معينه. عند كل نبي من او كل شخصيه من الثلاثه في فكره معينه هتحاول تشغلنا. عند صموئيل هنفكر في الصلاه، لان صموئيل هو رجل الصلاه، معلم داود الصلاه، وكان كل مشكله يقابلها يقف يصلي، وهو نفسه جه ثمره صلاه، فالصلاه واضحه قوي في حياه صموئيل. شاول هيتحط تحت عنوان زي الآية اللي قالها معلمنا بولس الرسول، كثيرون بدأوا بالروح والآن يكملون بالجسد. يعني مش كل اللي ابتدى كويس للأسف بيكمل كويس، ومش كل اللي ابتدى وحش بيكمل وحش. الإنسان الحقيقة محتاج ما يثقش في نفسه كل الثقة، يثق في نعمة ربنا كل الثقة، لكن في نفسه يا ترى هيستقبلها في طول الوقت ولا لا؟ شاول ما استقبلهاش طول الوقت، قلبه اتغير. فهنتكلم على شاول والقلب المتغير، وداود هنتكلم عن داود والقلب النقي. يعني هما ثلاثة عناوين، صموئيل القلب المصلي، شاول القلب المتغير، داود القلب النقي. نحاول كده نعمل رحلة في سفر صموئيل من أول الإصحاح الأول. انا يعني اصحاح اصحاح هناخده بطريقه حكايه، وهنقف عند اجزاء معينه في بعض الاصحاحات حسب وقتنا. يعني الاصحاح الاول بيحكي لنا عن بدايه قصه صموئيل، ان ازاي ان كان في واحد اسمه ألقانة متجوز واحده اسمها حنة وواحده اسمها فننة، وازاي فننة كان عندها اولاد لكن حنة ما كانش ربنا بيرزقها، فكانت اللي عندها الاولاد بتعير اللي ما عندهاش، وده السبب معروف في العهد القديم ان كل واحده مستنيه ان من نسلها يجي المسيا، فطالما ربنا ما جابلهاش نسل اصلا يبقى هو رافضها روحيا. يعني ده كان فكرهم، معنى ربنا ما قالهمش الافكار دي خالص، يعني دي افكارهم الشخصيه، لكن ايا كان هي كانت بالنسبه لها ان هي كده مذلوله وان هي كده ربنا رافضها، فكانت تبكي وراحت في يوم مع زوجها اللي هو ألقانة ومعاها درتها دي اللي هي فننة عشان يقدموا ذبيحة في العيد زي كل مرة. فلما راحوا هناك برضو يظهر الكلام، خد ود ما بينهم وما بين بعض، جرحها الكلام فاتضايقت وابتدت تبكي. فقال لها زوجها جملة جميلة جدا، قال لها: يا حنة، لماذا تبكين ولماذا لا تأكلين ولماذا يكتئب قلبك؟ أما أنا خير لك من 10 بنين؟ مش أنا كفاية أن أنا وأنت عايشين في عيشة مستقيمة، وفي أنا بحبك جدا، أنا أحسن من لما يكون عندك ولاد كتير. لكن هي برضو بحكم المجتمع والعرف السائد أن هي كده مذلولة ومحتقرة في عينين الناس، فضل قلبها وجعها برضو. فزي ما احنا عارفين دخلت الهيكل وسجدت قدام الهيكل وبكت وابتدت تتكلم كده بشفايفها، فعالي الكاهن واقف جنب الهيكل لمحها، افتكرها ان هي واحدة سكرانة في العيد، لان في العيد كانوا بيجيبوا زبايح يقدموها، ومن ضمن الزبايح زبايح السلامة، كانوا بيجيبوا خمر ودقيق وعيش فبعض الخمر كانوا بيشربوه بدل ما يقدموه زبيحة. وهنعرف ان الايام دي كانت فيه استهتار بالزبايح جدا على ايد للأسف الشديد ولاد علي الكاهن. فكانوا الناس بدل ما يجوا يقدموا زبيحة كانوا بيأكلوها ويدوا منها اجزاء كتيرة للكاهن اللي هم ولاد علي الكاهن، والشرب كانوا يشربوه. فهو توقعها واحدة زيهم، وللأسف وعلي الكاهن عارف ان ده بيحصل وما كانش بيلوم ولاده على اللي بيعملوه ده. وهنعرف ازاي ربنا بعد كده هيلومه جدا، ازاي هو ساكت على الشر ده وسط ولاده. لكن هو افتكرها واحدة زيهم، وبرضه بتهزي لان هي شربت الخمر بدل ما تقدمه. فهي قالت له: لا، انا واحدة مرت القلب علشان كذا وكذا، صعبت عليه. فقال لها: سنة جاية يكون معاكي طفل. من بعديها اجمل لقطة ان هي على طول قالت: لتجد جاريتك نعمة في عينيك. ثم مضت المرأة في طريقها وأكلت ولم يكن وجهها مكمدا أو بعد مغيرا. يعني هو لسه ولا ربنا جاب لها عيال ولا أي حاجة، بس هو طالما البطرك أو يعني ساعتها بقى رئيس الكهنة يعني قال لها: ربنا هيرزقك وما تخافيش، يبقى ربنا هيرزقها وما تخافيش. خلاص بعد رجعت وكلت ووجهها مسحت دموعها وكل حاجة انتهت. فساعتها يعني لسه فيش حاجة اتحققت. دي شغلة ولاد ربنا كلهم، بيكونوا لسه جوه المشكلة لكن بالرجاء شايفين المشكلة اتحلت خلاص. متعودين احنا على القصص دي، اللي ابن صموئيل ده اللي هو داود هيعلمها لنا جدا في المزامير، هيبقى المزمور بادي لماذا يا رب تركتني، والمزمور يدوبك خلص لاي اخر جمل فيه احمدك يا رب لاني عدت ورجعت انظر وجهك والمشكلة كلها اتحلت وزي الفل. حنة هي بداية المصدر ده، هي اليوم قال لها علي الكاهن ان هيبقى عندك ولد روحت ومهمهاش. بالرغم ان تفكيرها ده تفكير نتيجة عرف في المجتمع ولا ربنا رفضها ولا حاجة، الا انها صعبت على ربنا برضو. دي ممكن نقف عندها وقفة صغيرة. يعني بالرغم ان هي حاجة طلب مش روحي، هي عايزة ولد بس هي نفسها في كده، وفعلا منفعلة جدا، وربنا بعت لها ابونا يصلي لها واتنطق على لسانه، ربنا يحقق لها اللي هي عايزاه. بالرغم ان الموضوع يمكن مش مقنع، او يعني ايه يعني جالها ولد ولا ما جالهاش ولد، هي تفرق في دخولها السماء يعني مش فرق، لكن هي حاسه بكده ومنفعله بكده، ربنا يسمع لها. كنت قريب بقرا قصه لواحد اسمه القديس امون. القديس امون ده كان من اوائل الرهبان خالص من ايام الانبا انطونيوس. كان هو ماسك حته في البريه وليه ولاد كتير من قبل ما يبقى في حاجه اسمها زي رهباني ولا اي حاجه. هو انبا انطونيوس شغال في الصحراء الشرقيه وهو شغال في الغرب. المهم الانبا امون ده مره كان معاه مجموعه من الرهبان وقدامهم ترعه، فهو عايز يعدي الناحيه التانيه، فالرهبان ولاده بمنتهى البساطه راحوا قلعين الفروجيه ونازلين غطسوا في الميه عشان يعدوا الناحيه التانيه، يعني مفيش حاجه. هو كان راجل كبير وكان انسان، لما تقرأ قصته تلاقوا انسان خجول جدا يعني، فرح اتكسف انه يعمل كده يعني، معناها حاجة بسيطة يعني، دول هو المعلم وهم تلاميذه وعايزين يعبدوا المية يعني، دي حاجة ما فيهاش حاجة. فبس ربنا بعين مكسورة كده وقال له: انا مكسوف يعني. فراح ربنا بدل ما يقول له: ايه اللي بتعمله ده، انت راجل انت تفكر في حاجات الجسدية دي، لكن على العكس تماما. انا بقرا القصه يقول لك: فربنا فاختطفه وده الناحيه الثانيه بمنتهى البساطه يعني، عشان يعني ياخده على قده طالما هو عايز كده، انا اعديها له يعني. ليه القصة دي بقولها أو يعني ليه بنفتكرها دلوقتي؟ إن الإنسان لما يكون فيه طلب معين نفسه يطلبه من ربنا وفعلا ملح عليه يطلبه زي ما هو كده، أي نعم يكون عنده الاستعداد إن ربنا ممكن يقبله أو ما يقبلوش. يعني أنا يا رب أنا ما أعرفش مصلحتي منين، ولا طلبي ده حسب مشيئتك ولا لأ، لكن ممكن أطلبه أنا أنت كأب ليا أنا بطلبه، وسايب لك أنت رد الفعل الأب برضه، ما أنا مش كل حاجة طلبتها من أبويا في حياتي عملها لي، سواء أنت هتعملها لي أو مش هتعملها لي دي ترجع لك، لكن أنا برضو ابن والابن يطلب حتى لو حاجة تافهة، حتى لو عايز مصاصة بيطلبها، أنت تجيبها ولا ما تجيبهاش أنا مسلم. نفهمها دي من حنة، لأن حنة الطلب اللي طلبته غريب، يعني مش حاجة مظبوطة، كان حقتها علي الكاهن يفهمها يقول لها هو يعني أنت عشان ما عندكيش عيادي ربنا ما بيحبكيش، اللي بتقوليه ده غلط، لازم تفهمي وتفوقي وتقبلي. صح ممكن فعلا، لكن الحقيقة كان نفسها فطلبت فربنا استجاب لها، بس كان ممكن ما يستجبلهاش وتبقى قديسة برضو، لكن هي عايزة تطلب براحتها. وفعلا يجي على اخر الاصحاح ان هي تجيب صموئيل وتيجي بعد كده في العيد اللي وراه وتقدمه لربنا وتسجد هناك هي وألقانا وربنا يفرح قلبها. الاصحاح اللي وراه الاصحاح المشهور بتاع صلاة حنة اللي فيه اجزاء كتيرة تشبه صلاة العذراء مريم في لوقا، بقى في لوقا الاصحاح الاول، يعني مثلا في الآية رقم 7 يقول تقول هي الرب يفقر ويغني، يضع ويرفع، يقيم المسكين من التراب، شيء نفس الجملة، يرفع الفقير من المزبلة للجلوس مع الشرفاء ويملكهم كرسي المجد، لأن للرب أعمدة الأرض وهكذا، لأنه ليس بالقوة يغلب الإنسان. تشبه أوي الصلاة بتاعت العذراء، هي مش بس تشبهها، هي العذراء متربية من صغرها في الهيكل زيها زي ابن حنة ده، فبالتالي يمكن يكون سفر صموئيل ده عند العذراء مريم كان ليه معزة خاصة جدا، لأن هي تشبه حكايتها جدا حكاية الولد المذكور ده اللي هو صموئيل، فيمكن سفر صموئيل ده بحكم قعدتها في الهيكل كتير ووجه الشبه الكبير ما بينها وما بين هذا السفر يمكن كانت تقرأ كتير، علشان كده يوم ما صلت وشكرت ربنا نطقت بنفس المفردات اللي هي حفظها من سفر صموئيل الأول الإصحاح الثاني على لسان حنة أم صموئيل. في الجزء الثاني من الإصحاح الثاني بيتذكر الخطايا بتاعت أولاد علي الكاهن، إزاي كانوا بيعلموا الشعب إن هم يقدموا كمية أكل معينة، وكانوا يعملوا حاجات غريبة بقى، يعملوا حاجة يجيبوا حاجة زي شوكة كده ويضربوها في اللحمة واللحمة اللي تطلع تبقى من نصيبهم والباقي يقدموه من ربنا، وتعليم غريبة جدا يعني. ومش بس كده، يعني كانوا بيعملوا خطايا بشعة، خطايا نجاسات كتيرة كانوا يسمحوا بيها في الهيكل. ليه؟ لأن هم تأثروا من العبادات الوثنية، معظم العبادات الوثنية كانت فيها من ضمن العبادة نجاسة وزنا، وعشان كده كان الإقبال، يعني لما حضراتكم تفكروا كده هو مين الناس اللي عقلها صغيرة دي اللي كانت تعبد أوثان لحد العصور المتقدمة دي، أو حتى لغاية العصور اللي فيها فلسفة واليونانية وأفلاطون وسقراط، إزاي الأيام دي الناس دي كانت بتعبد أوثان؟ إزاي الناس دي نفسها كانت بتعبد أوثان؟ حتى سقراط والناس دول وعيالهم اللي كانوا بيعلموهم، إيه اللي كان بيخليهم يعبدوا حجر؟ يعني هم مش عارفين إن ده حجر؟ لا، هم عارفين إن ده حجر كل حاجة، بس الإغراء الخطية هو اللي بيشدهم، هي القصة فيه وراها خطية، هو ده اللي بيشد، بغض النظر بقى يعبدوها حجر ما يعبدوهاش حجر، هو الموضوع ده مش في دماغهم قوي، هو اللي في دماغهم الشهوة اللي ورا الخطيئة اللي ورا العبادة دي. عشان كده دايما عبادة الأوثان والنجاسة أو خطيئة الزنا دايما مرتبطين ببعض، دايما من العهد القديم والحد دلوقتي، يعني نشيل كلمة عبادة الأوثان ونحط مكانها الإلحاد، ونشيل النجاسة ونحط مكانها الإباحية دلوقتي في الدنيا. ليه؟ هما دول ماشيين مع بعض على طول. دايما الانسان اللي عايز يبرأ لنفسه خطايا وحشة كده لازم يرفض الاول من عقله فكرة ربنا عشان ضميره ما يلوموش، والانسان اللي يعيش في الخطية مدة طويلة من كتر ما هو عايش في الخطية دي بالذات يلاقي بالوقت ينسى وجود ربنا ويتنساه، لأن الخطية بتبقى فاصل ما بينه وما بين ربنا، عمال يتبني ويتأسس ويكبر لغايه ما ينسى ربنا فيبتدي عقله يبرر له يقول له طب ما هو اصلا ما فيش ربنا. يعني دايما الاثنين دول مرتبطين ببعض، الخطايا الاباحيه دي او النجاسه وعباده الاوثان. وعشان هما مستمرين على طول ولحد دلوقتي ليهم حتى مذكورين في الاسفار بتاعه العهد الجديد. يعني نلاقي في سفر الرؤيا مثلا مكتوب ان ولا عبدت اوثان ولا زنات، لهم دايما ورا بعض، دايما الاثنين دول مكتوبين ورا بعض. تلاقوا مثلا في رساله معلمنا يوحنا، مع ان هو رساله لاهوتيه تماما وبعتها الناس مسيحيين عشان يفهمهم التجسد وغيره، لكن تلاقوا اخر جمله مكتوبه في الرساله خالص احترزوا من عباده الاوثان. عباده ايه اللي جاب عباده الاوثان دلوقتي؟ كان الناس مسيحيين؟ لا، هي فكره تغيب الله عن العقل، هي دي اسمها عباده الاوثان اللي هي الالحاد دلوقتي. يعني الواحد يرفض ربنا. وعشان كده الزنا وعباده الاوثان اصلا في العهد القديم ساعات يجوا مفردات لبعض. يعني كتير قوي نسمع تعبير ربنا يكلم بيه موسى ويقول له لانهم زنوا وراء الهه اخرى، لان فكره خيانه ربنا هي زي خيانه شريك الحياه كده، هما الاثنين دايما ماشيين سوا في خط واحد. ففعلا الخطيتين دول ظهروا جدا في العصر بتاع علي الكاهن وولاده، وللاسف علي الكاهن ما كانش بيلوم ولاده على الكلام ده مع انه عارف ان الكلام ده بيحصل. لكن نرجع تاني في اخر السفر ونسمع عن ام صموئيل اللي بتنزل له كل سنه تجيب له لبس جبه دي تخيطها له وتجيبها له عشان يلبسها من سنه لسنه، وربنا يرزقها بنسل فتجيب عيال تانيين. بعد كده ربنا يبتدي يعلن لعالي الكاهن انه لازم يشوف حكايه عياله دي، لان هو كده هيغضب عليه هو وعياله. ونسب خطيه عالي، يعني خطيه عياله ولاده حفني وفنحاس معروف ان هما بيعلموا الشعب تعليم وحش، هو خطيته انه ما بيلومهمش، عارف ان ده موجود عنده في بيته وفي شعبه اللي هو مسؤول عنه وما بيلوموش. ودي يمكن تفكرنا احنا في خدمتنا، ان احنا برضو لما بنلاقي خطيه واضحه في مجال احنا بنختم فيه يصح ان احنا لازم نشير للناس على الخطيه دي، ان في مشكله هنا، ان الحته دي كده زادت عندنا قوي، الحته لازم نحرص منها. واذا ما وبخناش على قد ما بنطبطب ربنا يلومنا، لان احنا مسؤولين على النفوس، لازم نوجهها التوجيه الصح. صحيح احنا كل ما هنخبط وهنقول للناس ان في اخطاء واضحه كل ما مش هيحبونا 100% يعني، وكل ما هنطبطب ونطلعهم كويسين هيفرحوا بينا، لكن مش دايما واجبنا ان احنا نقول للناس انتوا كويسين. ده بالعكس، ده متقال في العهد الجديد ان هم ناس مستحكه مسامعهم، يجيبوا الناس. يعني ايه مستحكه مسامعهم؟ يعني اللي هم عايزين يسمعوه بس اللي يسمعوه، فيجيبوا الوعاظ اللي يخاطبوهم هم الناس بيقولوا كلام حلو ورقيق ولذيذ وما فيهوش اي تأنيب. لكن مجرد ما يظهر حد زي أرمية وزي أشعية وزي حزقيال والأنبياء ويبتدوا يقولوا للشعب إن في خطايا واضحة عندكم، الناس تقلب عليهم على طول، وأورشليم كلها ترجم هذا النبي بالرغم إنهم عارفين إنه من ربنا. لكن طالما ابتدى يغلطهم الإنسان ما يقبلش كده على نفسه فيضطهد النبي ده على طول. ربنا لام كده عالي وقال له إيه؟ فلماذا تدوسون ذبيحتي وتقدمتي التي أمرت بها في المسكن وتكرم بنيك علي؟ بص آية زي تتقال 29، آية 29 في الصح التاني، وتكرم بنيك علي لكي تسمنوا أنفسكم بأوائل كل تقدمات إسرائيل شعبي. يعني ده شعبي ودول دي ذبيحتي، وانت تقوم مكرمهم علي لازم تقف وتوبخهم. وعشان كده للأسف، فإني أكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون. وبعد كده قال له للأسف يا عالي أنا هرفضك أنت وبيتك، واللي هيجي بعد كده من الكهنة مش هيبقوا من عيالك خالص. وقال له لا يكون شيخ في بيتك كل الأيام، شيخ يعني كاهن، يعني مش هيبقى فيه بعد كده حد من الكهنة من عيالك، مع أن المفروض كان يجي من عالي الكاهن حفني وفنحاس وعيالهم بعد كده يمسكوا الكهنوت. لكن هو قال له مش من العشيرة بتاعتك دي خالص، انا هاخد من الناس جداد. لكن هيجي واحد وهو ما يعرفش لسه انه بيتكلم على صموئيل، هاقيم لنفسي كاهنا امينا يعمل حسب ما بقلبي ونفسي، وابني له بيتا امينا فيسير امام مسيحي كل الايام. يعني انا هيبقى ليا واحد امين مكانك انت وبيتك، وهو ده اللي انا هبني له بيت وهبقى معاه. هو كان يقصد صموئيل. الاصحاح الثالث يمكن من اشهر الاصحاحات بقى في سفر صموئيل الاول، الاصحاح الثالث اللي فيه ربنا هيكلم صموئيل ثلاث مرات. الاصحاح الثالث بتاع صموئيل الاول اللي فيه ربنا هيكلم صموئيل ثلاث مرات، القصه المشهوره بتاعتنا. بس في حته ممكن نقف عندها كده ونرجعها. هو يقول في اول اصحاح ان ربنا من غضبه على الشعب وعلى عالي وعياله ابتدت الرؤى والاحلام، وان ربنا يكلم رئيس الكهنه اللي موجود في الزمن ده حاجه كانوا متعودين عليها، ابتدت الحكايه دي تتقطع خلاص، ما بقاش ربنا يرجع تاني يكلم النبي ولا في انبياء ظهرت ولا عالي الكهن بقى ربنا بيكلمه، بقت حاجه متعبه قوي. ليه؟ لان هم زاغوا عن ربنا، فكانت الناس قلبها موجوع بس فرحانين بالعيش المش مستقيمة اللي هم عايشينها. لكن في وسط الشعب ده كله يبقى فيه صموئيل، فربنا يبتدي ياخد صموئيل ويكبره شوية بشوية. ازاي؟ في يوم من الايام صموئيل نايم وقبل ان ينطفئ سراج الله، وصموئيل مضطجع في هيكل الرب الذي فيه تابوت الله، يعني نايم في المذبح وجنبيه التابوت في الخيمة، ان الرب دعا صموئيل فقال ها انا ذا. طبعا احنا عارفين ان صموئيل افتكر مين اللي كلمه؟ علي الكاهن. بس دي محتاجة برضو وقفة شوية. احد الاباء بيتأمل فيها ويقول ان ربنا لما جه يكلم صموئيل غالبا نداله بنفس لهجة او يمكن نبرة صوت او طريقة منادية ابوه علي الكاهن. ومن هنا خرج بمبدأ كويس، مبدأ حلو، ان ربنا لما بيحب يكلمنا بيكلمنا على لسان او بطريقة او بنبرة او بقلب او باعترافنا. ما هو ساعتها علي الكاهن ده يبقى مين؟ ده يبقى ابوه اللي هو معلمه يصلي ازاي. هو صحيح كان انسان شويه مش بيشد على عياله وغيره، لكن هو غالبا كان انسان على الاقل متربي تربيه روحيه وعايش يخدم ربنا. ولاده زاغوا وهو ما لمهمش وكانت هذه خطيته، لكن هو غالبا اللي علم صموئيل الصلاه، فهو اب اعتراف لصموئيل بيرجع له في كل حاجه. فنفاجئ ان فعلا صموئيل اول ما يسمع الصوت يحس ان ده صوت طب اعترافه على طول، ما فكرش ان ممكن يكون حد تاني، ده صوته بالظبط. فجري عليه على طول وقال له انت ناديت لي؟ قال له لا، وهكذا لحد ما قال له لما يجي لك يكلمك بعد كده قل له تكلم يا رب فان عبدك سامع. هو الايه دي اللي احنا خدناها، وبقينا كل ما نفتح الكتاب المقدس قبل ما نيجي نقرا رسالتنا بتاعت كل يوم اللي جاي من ربنا نقول يا رب تكلم يا رب فان عبدك سامع. قال له روح وقل له إني سأقضي على بيته إلى الأبد. كلام متعب. من أجل الشر الذي يعلم أن بنيه قد أوجبوا به اللعنة على أنفسهم ولم يردعهم. يعني شوفوا عقاب عالي الكاهن ليه؟ لأنه مكتوبه في الآية رقم 13، من أجل الشر الذي يعلم أن بنيه قد أوجبوا به اللعنة على أنفسهم ولم يردعهم، مرجعهمش. فرح على ساعتها دخل صموئيل ونام، واتجع صموئيل الى الصباح وفتح ابواب الرب، وخاف صموئيل ان يخبر عليه بالرؤيا، ما هو كلام صعب برضه. لكن ساعتها علي الكاهن جابه وكان حاسس وقال له قول انا بستحلفك بربنا انك تقول لي هو قال لك ايه. فقال له ساعتها، فراح ساعتها علي الكاهن برضه بالرغم من كل ده لكن قال جمله جميله الحقيقه، قال هو الرب ما يحسن في عينيه يعمل. هو الرب وما يحسن في عينيه يعمل. وكبر صموئيل وينتهي آخر آية في الإصحاح الثالث بجملة حلوة، يقول وعاد الرب يتراءى في شيلوه. شيلوه دي الحتة اللي كان فيها خيمة الاجتماع، يعني شيلوه ده المكان اللي كان فيه خيمة الاجتماع. يتراءى في شيلوه لأن الرب استعلن لصموئيل في شيلوه بكلمة الرب. يعني إيه؟ يعني للأسف في الإصحاح ده خلاص الكهنوت او يعني رعاية الشعب اتخذت من عالي خلاص، واخبر بالعقاب اللي جاي له من عند السماء، واللي خد دلوقتي مكانه هيبقى صموئيل. ومجرد ما صموئيل خد المكان رجع ربنا تاني يتراءى زي زمان، وهنعرف في الإصحاح اللي وراء ان ابتدوا الناس تحس بقى ان ربنا بقى راضي عن الدنيا. طب ليه دول هما لسه متعلمين تعاليم بايظه يعني من عالي وولاده؟ لكن ظهر صموئيل. طالما ظهر صموئيل تختلف. وارجع برضو اقف مع حضراتكم حتة عند وقف عند الحتة دي. يمكن نكون اتكلمنا في النقطة دي قبل كده، لكن هي جزء ملح في الكتاب المقدس، ان نلاقي ربنا ساعات يجعل بعض الناس بركة هم في حد ذاتهم، بالرغم ان هم عايشين وسط مجموعة يمكن مش مستقيمة. يعني بالرغم ان صموئيل ده عاش وتربى وسط بيئة فاسدة، ده متربي غالبا عالي الكاهن هيربيه وسط مين يعني؟ ما هو وسط عياله اللي هم عالي اللي هم حفني وفنحاس، وحفني وفنحاس ليهم مكانة وولاد رئيس الكهنة، وصموئيل ده شخص يتيم من غير اب ولا ام وعايش لوحده ولبسه على قده واكله اكيد على قده. وان كان حفني وفنحاس ماشيين في سكة الكهنوت، صموئيل محدش قال كده يعني، بعد كده ربنا اختاره صحيح، لكن هو غالبا شغلته كانت ايه؟ يمسح ويكنس الهيكل ويشيل الزبايح ويرميها وكده، كان شغلنا برضو مش سهلة. دي نفس الشغلانة بتاعت امنا العذراء. العذراء كانت دي شغلتها، تكنس وتنظف الهيكل وتشيل البواقي بتاعت الزبايح الدم والفضلات الحيوانات وكده، وتروح ترميها في الوادي بتاع جهنوم ده اللي جنب الهيكل عشان تتحرق. هي دي كانت شغلة العذراء وشغلة صموئيل. لكن بالرغم من الضغط اللي على صموئيل ده، الا ان وسط البيئة دي كلها يطلع صموئيل مختلف تماما، مع ان كل البيئة اللي حواليه تبرر له جدا انه يطلع زيهم يعني، وليه يطلع مختلف يعني. تشبه جدا فكرة يوسف اللي كان عايش وسط بيت فوتيفار، لكن يتقال بارك الله بيت فوتيفار بسبب يوسف. يوسف شخص واحد جوه البيت كويس، ربنا يبارك علشان البيت كله، مع ان البيئة اللي هو عايش فيها يوسف دي بيئة ايه؟ عبدة اوثان اصلا. لكن ربنا يبارك بيت فوتيفار كله عشان خاطر عندي ابني ده، ابارك كل الناس علشان. او ابراهيم. ابراهيم لما ربنا ظهر له قال له اباركك وبارك غنمك وبارك نسلك وتكون انت بركة، يعني انت نفسك تكون بركة. منين ما تروح تبقى سبب بركة للي حواليك، انت نفسك شخص واحد يروح يسكن في حتة تتملي بركة. كان ابراهيم كده. ويمكن احنا عارفين برضو قصة الانبا بولا مثلا كانت كده. الانبا بولا لما ربنا ظهر للانبا انطونيوس قال له هتروح تقابل واحد محدش في الدنيا سمع عنه، لكن هذا الشخص سبب بركة للبلد اللي هو عايش فيها كلها. ده اللي انا بسببه بنزل المطر في حينه في مصر كلها، ده اللي بسببه تيجي فيضانات على الدنيا واثيوبيا وحبشة ومش عارف تغرق الدنيا ومجاعات، مصر ما عملش فيها مشاكل. ليه؟ عشان خاطر الرجل الغلبان اللي قاعد في الصحراء ده. واحد بس يعمل ده كله، واحد بس يعمل ده كله. صدقوني احنا لو قعدنا نفكر احنا عايشين دلوقتي وبنخدم وقاعدين بحرية وبنتكلم كلمة ربنا، يمكن تكون ببركة ناس احنا ما نعرفهمش خالص قاعدين بيصلوا سواء في الصحراء او وسطينا. ده ممكن تكون خدماتنا الكبيرة المنتشرة والناس اللي بننزل لها خدمات والكنيسة اللي تكبر في الخدمة تكون بسبب ناس بتيجي تحضر يمكن التسبيحة والقداس كده وتصللنا بس، وبسبب صلواتهم الخدمات اللي عمالة تكبر دي كلها مش هنعرفهم دلوقتي خالص، ولا هم يهمهم ان احنا نعرفهم. لكن في السماء هنكتشف ساعتها ان في ناس كانت الخدمة كلها قايمة على كتافهم مع ان احنا ما نعرفهمش. فعلا ده اللي حصل مع صموئيل. صموئيل يظهر واحد بس مستقيم مستجيل معوج بالشكل ده، لكن ربنا يرجع تاني يبارك شعب بني اسرائيل كله، وترجع الفرحة لكل البلد، ويرجع ربنا يتراءى من الاول، معنى لسه ما تابوش، لسه الاصحاح اللي جاي لسه ولا تاب ولا حاجة نكتشف، لكن في وسطهم صموئيل. يوم ربنا يبارك الشعب كله، واحد بس في بيت ربنا يبارك البيت كله عشان خاطر الست اللي بتصلي دي اللي بتنزل قداس دايما دي، مع ان عيالها وجوزها ويمكن لسه معرفوش السكة مظبوط، لكن واحدة مستقيمة في البيت ربنا يبارك. او عشان طفل صغير يمكن مواظب على مدارس الاحد يمكن ربنا يسترها صدقوني مع البيت كله. ممكن يكون شخص واحد بركة وسط جيل كامل ويغير مسار المسيحية يمكن، لكن عشان هو انسان مستقيم. يعني البيئة اللي ظهر فيها سيدنا البابا كيرولوس السادس، هل كان وقت مثلا مشجع او في اي نهضة كنسية أو غيره، لكن النهضة اللي احنا عايشين فيها دلوقتي هي ابتداها يمكن بابا كارلوس السادس، بداية النهضة والارتفاع ده والبركة اللي احنا عايشين فيها ابتدت عشان خاطر الرجل اللي كان عايش في الطحونة ده، اللي بعد كده يمكن كبر وعليت على كتفه الخدمة والمسيحية، ودلوقتي كبرت بالمنظر اللي احنا شايفين. الاصحاح الرابع، يبقى احنا قلنا لغاية دلوقتي ثلاث اصحاحات كلهم بيتكلموا على قصة صموئيل اللي احنا حافظينها. في الاول ولادة صموئيل لان هو جه ثمرة صلاة. في الاصحاح الثاني ربنا يبتدي يعلن ان هو هيكبر صموئيل وهيرفض عالي. في الاصحاح الثالث ربنا يكلم صموئيل في الصلاة ويبتدي يرضى على شعبه تاني. طيب الاصحاح الرابع يحصل ايه؟ في الاصحاح الرابع يحصل موقف غريب شوية. في الاصحاح الرابع عالي لسه عايش ومفروض هو قاضي، مش احنا لو عملنا الواجب مفروض عالي ده واحد من القضاء لسه هو اللي يقود الشعب. فعالي لما تبقى في حرب المفروض هو اللي يقودها، فظهر ان في حرب بقى في الاصحاح الرابع ده. الفلسطينيين قاموا عشان يحاربوا شعب بني اسرائيل، فيقوموا يعملوا ايه شعب بني اسرائيل؟ تصرف يبدو انه روحي لكنه فجأة ان ربنا ما يرضاش عنه. ايه اللي يحصل؟ شعب بني اسرائيل يطلع يحارب الفلسطينيين، يبتدي يتغلب ويتقهقر، يقول طب نعمل ايه؟ يجي في بالهم انهم يروحوا يجيبوا تابوت العهد عشان يبارك الحرب، فيروحوا يجيبوا تابوت العهد فعلا والكهنة يشيلوه وسط الحرب عشان ينتصروا والحرب تستمر، وللأسف النتيجة الغير متوقعة انه يتغلب. الله، امال احنا جايبين تابوت العهد نعمل بيه ايه؟ ومش بس كده، ده شعب بني اسرائيل يتكسر والتابوت يتسرق والفلسطينيين ياخدوه ويهنوه. الله الله، ايه ده؟ ايه ده؟ يتتفهم بسهولة من سفر صموئيل الثاني. ازاي؟ اقول لحضراتكم الحقيقة شعب اسرائيل في الوقت ده هو شعب غير مستقيم تماما، هو لسه ما فيش في الشعب حد كويس لحد الوقت غير صموئيل، وصموئيل هو اللي لسه هيكبر وهيبقى هو القاضي، بس لسه اللي في الصورة دلوقتي مين؟ عالي الكاهن. ولسه حفني وفنحاس بيعلموا الشعب التعليم الغريبة وماشيين وراهم وكلهم مليئين خطية ونجاسة، وبعد كده لقوا ان في حرب وراح هو نفس الشعب ده طلع يحارب، وسط الحرب افتكروا ربنا بقى، فقالوا لا هنتغلب ولا ايه؟ لا نجيب ربنا. نجيب ربنا بالنسبة لهم يعني تابوت العهد، فراحوا جايبين تابوت العهد. الحقيقة اللي تحصل ان هم جايبين تابوت العهد مش بركة ربنا وسطيهم، لكن حاجة اشبه بالتعويذة، يعني واحد غير روحي تماما ومالوش لا في سكة ربنا وهو مليان وبعيد خالص ويمكن كمان رافض السكة، لكن يجي مثلا في امتحان او في مشروع او حاجة ويقول بس البس صليب مثلا، او مش عارف اجيب احط الاجبية في جيبي. ايوه انت عمرك ما فتحت الاجبية دي ولا تعرف فيها ايه؟ هو عشان بركة المزامير اللي جوه الاجبية اللي جوه جيبك، ولا بركة الايمان اللي جوه قلبك؟ الحقيقة هي بركة الايمان اللي جوه قلبك بالمزامير دي، لكن لو ما كانش فيه الايمان ده انت مش هتاخدها، علشان هي مجرد تعويذة ليها قوة، زي ما تكون يعني عمل او حاجة زي كده. هم تعاملوا مع تابوت العهد بالمنظر ده، هم لان هم عايشين وسط مجتمع كله وثني والافكار دي منتشرة فيه جدا، التعويذ والاعمال والاسحار والحاجات دي، بالنسبة لهم ان هم يشيلوا حاجة كده مبروكة يعني هي اللي تجيب لهم الحرب. لكن الحقيقة هم رافضين ربنا، ولو حد وقف في النص وقال لهم طب نصلي، يقول لا مش هنصلي، ما نعرفش اساسا ولا عايزين نصلي، لكن معنا تابوت العهد. الله، انت علشان تعمل معاك الاول صليب اللي انت لابسه ده، لكن قلبك الاول يكون عارف وعنده ايمان بالصليب ده وبقوته، وجواك الصلاة اللي من وراها الصليب ده يشتغل. لكن تاخد الحاجة كبركة كتعويذة كده، مش حتى كبركة، كتعويذة علشان من خلالها تكسب وربنا يعمل لك اللي انت عايزه ويرجعوا تاني بعد كده من الحرب يمشوا في نفس السكة اللي هم عايزينها، لا الحقيقة ربنا ما يختار لهمش السكة دي، يقول لهم لا تتغلبوا احسن وترجعوا لي بعد سنتين احسن من دلوقتي انصركم وتفتكروا ان انا راضي عنكم. وفعلا ده اللي يحصل. شوفوا العكس بقى حضراتكم يحصل مع داود النبي في سفر صموئيل الثاني، هناخده المره اللي جايه بقى. سفر صموئيل الثاني في الإصحاح 15 والستاشر نفاجأ بقصة جميلة لداود النبي، بس هي موجعة في نفس الوقت. هي قصة خيانة الشعب وابنه اللي هو أبشالوم ورئيس جيشه اللي هو أخيتوفل وهكذا، خيانتهم لداود. يتضح في الإصحاح ده ان أبشالوم ابن داود بقاله 40 سنة بيعمل لأبوه مكيدة عشان يلم الناس حواليه ويطلع في يوم يقلبهم على أبوه ويبقى هو الملك ويلمهم حواليه، وبقاله 40 سنة يخش يأكل مع أبوه على المائدة وبعد كده يطلع يقف على باب القصر. يجوا الشعب علشان يخشوا لداود يشتكوله أو حاجة، هو يوقفهم لهم لا لا داود ده مش فاضلكم ولا يهمه حالكم، احكوا لي أنا وأنا حللكم مشاكلكم. وفعلا يقعد يحللهم مشاكلهم لغاية مع قلب الناس اتشغل بأبشالوم وتعلق بيه وفاكرين داود ده راجل شرير وأبشالوم ده هو اللي بيدافع عنه. وفي يوم بعد 40 سنة يقف في حتة وينصب نفسه ملك، والشعب كله كان خلاص اشتراه بقى، اشترى الشعب كلهم يهتفوا ويقولوا أبشالوم هو الملك ويسقط داود يعني. وفي الوقت ده أخيتوفل اللي هو رئيس تقريبا أو المشير لداود يكون ساعتها بيقدم ذبيحة، يقوم أبشالوم يبعت له ويقول له بص أنا اللي بقيت في الصورة وداود خلاص. يقوم أخيتوفل سايب الذبيحة، هو رايحة صورة برضو هي ولا ذبيحة ولا حاجة، يقوم سايب الذبيحة ويقول أنا معاك يا ريس، ويبقى مع أبشالوم. وبعد كده الشعب كله اللي كان لسه من إصحاح قبليه بيحبوا داود في الإصحاح ده اتقلبوا كلهم لما لقوا أبشالوم هو اللي هيمسك. يقوم أبشالوم وأخيتوفل والشعب كله يمشي في سكة وداود قاعد في القصر ومش فاهم ايه اللي بيحصل. يجوا الناس يقولوا الحق الشعب كله مال وراء ابنك أبشالوم لأنه عمل كذا وكذا. قال لهم طيب يلا بسرعة نحارب، لا خالص يلا بسرعة نهرب. نهرب ليه؟ ده انت الملك ولسه الجيش معاك ولسه ما اشتراش الجيش واشترى الشعب. قال لهم لا، لو دخلت في حرب ابني يموت انا اهرب. وياخد الناس اللي بتحبه كلهم ويهرب ويرجع يقول لهم، يرجع واحد من الناس يقول له واحد من المشيرين بتوعه يقول له انا جاي معاك، يقول له لا ارجع اقعد مع الملك علشان تسنده لو حصل ثورات ولا حاجة، مع الملك اللي هو ابنه، مع ان الحقيقة الملك هو مين؟ هو داود، لكن داود يقول له ارجع وقف مع الملك عشان تسنده. وساعتها بقى انا بحكي الحكايه دي ليه، ساعتها يجي واحد يقول له طب ناخد تابوت العهد علشان ربنا يرجعك تاني. يقوم داود يعني ما نفهمش جايب القوه دي منين الصراحه. اقرا لحضراتكم المفارقه ما بينها وما بين هذا الاصحاح، هي في ايه واحده يعني مش هطول. يقوم داود ساعتها يرد عليه ويقول له ايه، فقال الملك لصدوق، هو الراجل ده كان اسمه صدوق لو بتطلعه هو في صح 15 آية 25، فقال الملك لصدوق ارجع تابوت الله إلى المدينة. شوفوا الفرق، يعني هم هنا واخدين تابوت الله اللي ما بيؤمنوش لا بقوته ولا بحاجة، هم فاهمينه أنه زي التماثيل اللي بيشيلوها بتوع الأوثان الفلسطينيين معهم شوية دجون ومش عارف إيه، إحنا كمان معانا إحنا كمان تمثال اسمه تابوت العهد فناخده عشان ننتصر، طبعا ولا هينتصر ولا حاجة. العكس تماما مع داود، داود عارف كويس جدا القوة اللي ورا تابوت العهد، لكن من كتر اتضاع هذا الإنسان يكون رده إيه، فقال الملك لصدوق ارجع تابوت الله إلى المدينة. بصوا بالجمال يعني، فإن وجدت نعمة في عيني الرب فإنه يرجعني ويريني إياه ومسكنه، لو هو عايز نرجع أشوفه تاني هيرجعني أشوفه. وإن قال هكذا إني لم أصر بك، إذا أنا معجبتوش، إذا قال لي لا أنت مش عاجبني، فها أنا ذا فليفعل بي حسب ما يحسن في عيني. يا نهار أبيض، الآية العدد 25 و26 في الإصحاح 15، شوفوا الفرق قد إيه كبير. يعني هما بمنتهى روح الكبرياء، إحنا كمان عندنا تابوتي خلينا نكسب، هما مش عارفين قوته، لكن إنسان متضع بيبقى تصرفه زي داود كده، أطلع أنا مين عشان تابوت العهد يتحرك من مكانه ويجي لي؟ لا، هو يفضل في مكانه، ولو ربنا عايز نرجع له ارجع له، ولو انا مش عاجبه ما يرجعنيش، ولو عايز اعمله يا سلام. علشان كده الحقيقة احنا نقرأ الاصحاح ده يمكن ونستغرب بقى ناس جايبين تابوت العهد وبعد كده يتغلبوا، للأسف اه، لان القلب عشان نفهم هما مين الناس دول نقرأ الاصحاحين اللي قبلهم. انا بس ما قرتهاش لحضراتكم بس قلت لكم المعنى، بس لما تقروها هتلاقوا كلام يوجع القلب على اللي بيعملوه هم في الهيكل، واللي ولاد علي اللي هم حفني وفي الحسب يعلموهم يعملوه حاجة بشعة يعني. المهم يحصل في الحرب ده ان يموت حفني وفنحاس وينكسر شعب اسرائيل في الحرب ويتسرق تابوت العهد ويتاخد ويروح عند الفلسطينيين. وبعدين عالي الكاهن يعرف ان حفني وفنحاس مات ولاده يقع هو كمان ويموت في نفس اللحظة. الاصحاح اللي وراه الاصحاح الخامس، يبقى احنا نراجع كده احنا وصلنا لفين. صموئيل اتولد، عالي الكاهن اترفض، صموئيل ابتدى يكبر وربنا يكلمه، لكن هنا يحصل فيه حرب فيتكسر شعب بني اسرائيل وعالي الكاهن يموت. المفروض دلوقتي يبقى مين بقى اللي في الصورة هيطلع؟ هيبقى صموئيل. الاصحاح الخامس، في الاصحاح الخامس يروح تابوت العهد في حتة عند الفلسطينيين، حتة اسمها اشدود، يعني مش مهم، حتة عند الفلسطينيين. يقوم الفلسطينيين يعني امعانا في اهانة تابوت العهد، او يمكن يكون برضو لان هم قالوا ده دي تعويذة من تعويذ شعب بني اسرائيل زيها زي الحاجات اللي عندنا يعني، فنحطها مع زي الحاجات اللي زيهم. فراحوا واخدين تابوت العهد وحطينه مع بقية الاصنام بتاعتهم اللي هي التعويذ بتاعتهم هم بقى. فيصحوا تاني يوم يلاقوا التمثال بتاعهم كان اسمه داجون على شكل سمكة كده، وحتى الكهنة بتوعه كانوا يلبسوا لبس سمكة كده. المهم فياخدوا قدوا تابوت العهد وحطوه مع الالهة بتاعتهم دي التمثيل دي، يصحوا تاني يوم يلاقوها مكفية على وشها، وتاني يوم نفس الكلام، تالت يوم لقوه مكسور. يعني برضو بصوا حضراتكم المخ بقى، يعني هما لم تالت يوم لما لقوا التمثال لقوه مكسور على العتبة بتاعة الباب بتاع المعبد بتاعهم ده. يوم المفروض يقولوا ايه بقى؟ يقولوا في حاجة حصلت، احنا بقى لنا 500 سنة داجون ده محطوط ما حصلوش حاجة، لما احنا جبنا تابوت الله بقى ده يظهر ده الله بصحيح هو اللي كان بيكسره. لكن هم يقولوش كده خالص، هم يقولوا ايه؟ العتبة هي اللي كسرته. ويطلع عندهم بقى الرأي ايه؟ ان محدش وهو داخل بعد كده المعبد بتاعهم يدوس على العتبة. ليه؟ عشان العتبة استجرت وكسرت راس الاله بتاعه. ايوه ما فكرتوش في تابوت العهد اللي جوه دي؟ لا مش مشكلة، هو الفكرة العتبة، زي ما يكون عقل او يعني ربنا يعمى قلوبهم كده ويقفل يقفل عقله. زي واحد برضو ممكن من خلال يعني ان كان هو مثلا استهتر في فترة في حياته او كده وغيره، وبعدين ابتدت الدنيا تقفل في وشه او ابتدت مشاكل تظهر، كتير قوي يلوم ظروف ويلوم الدنيا ويلوم الاحداث ويلوم لكن ممكن صدقوني ساعات الواحد لو باتضاع كده يرجع ويقول انا اللي جايب ده لنفسي، انا يمكن لو حياتي مستقيمة شوية كان يبقى حياتي افضل من كده. لكن احنا في الاغلب ما بنحطش المعنى ده في بالنا خالص، لكن نرجعه لاي سبب تاني. لكن معقولة يبقى سبب في الاخر ان احنا مش مستقيمين؟ لا ربنا ما بيعملش، مش طريقة تعامل ربنا، وربنا هيعجزينا حسب افعالنا. بس الحقيقة كل ما الانسان يكون متضع، كل ما يبص لاي مشكلة ان هي نتيجة استهتاره هو، نفاجأ ان دي طريقة تفكير معظم الانبياء. معظم الانبياء يعني قريب مثلا كنا بندرس سفر دانيال. دانيال لما اتسبى وقف قدام ربنا، دانيال المفروض احسن واحد في السبي، يعني ده اللي شرف فعلا اله اسرائيل قدام العالم كله، ونبوخذ نصر وداريوس وكده. لكن لما نشوف صلاة دانيال في الاصحاح التاسع نلاقي دانيال واقف قدام ربنا ويقول له اللي حصل ده كله عشان انا وحش، انا يا رب انت شفتني، لو انا كنت مستقيم شوية كان زمانك رجعت السبي من زمان. هو ما بيقولش كده، بيمثل، هو فعلا حاسس ان توبته مؤثرة جدا، وان هو لو ماشي مستقيم احسن من كده كان فعلا الامور تبقى افضل. لكن على العكس بتكون حياتنا، احنا كتير قوي تحصل فعلا حاجات ربنا بينبهنا منها، او حتى لو ما كانش ده المقصود، لكن تكون تفكيرنا دايما في اتجاه الظروف او في الاحداث، وننسى انها ان كل اللي ما يصنع يصنع عشان احنا نتوب في الاخر. لطف الله وطول امهاله هو ليه؟ انما ليقتدنا الى التوبة. اعمال الله اللي بتحدث معانا او بتحصل معانا كلها في حياتنا هي غرضها واحد بس، ان احنا نتوب ونعرف ربنا. لكن ما فيش حاجة في الدنيا بتكون سببها حظ او ظروف او الدنيا عايزة كده او دي ده الطبيعة، دي الحاجة الطبيعية اللي بتحصل. الحقيقة لا، كل حاجة بتحصل في حياتنا هي عشان ربنا يقتدنا للتوبة. تستغربوا حضراتكم لما تقروا في تاريخ الكنيسة في القرن السادس او السابع، عملوا مرة مجمع في الكنيسة، مجمع زي اللي حاكم فيه اريوس ونسطور والناس الكبيرة دي، عملوا مرة مجمع عشان يحكموا واحد على حاجة غريبة جدا، ولما أصر اتحرم من رتبته وتجرد واتحرم التعليم وكل الناس اللي معاه، عشان كان بيقول ايه؟ ان ربنا المسيح مش ربنا او حاجة؟ لا خالص، كان بيقول ان في احداث ربنا بيكون مدبرها، وفي احداث ودي الاغلبية بتكون الظروف هي اللي جايبها لوحدها. تتخيلوا كنيسة وقفت له قلت له ايه الكلام ده؟ ان شاء الله مفيش حاجة اسمها الظروف، ربنا اللي بيرتب كل حاجة، كل حاجة بتدبير من ربنا. قال لهم لا، يعني ربنا بيتدخل لو في معجزة مثلا على حاجة، لكن انا هصحي الصبح وحصل كذا والشغل رفدني ولا عملت مش عارف، لا دي ظروف. قالوا لا، لو اصريت على كده الكلام ده مش مظبوط، احنا كل الاشياء تعمل للخير، كل الاشياء تعمل للخير. قال لهم لا، بعض الاشياء. قالوا له مصمم؟ قالوا له معلش تاخد جنب بقى، ويتعامل مجمع مخصوص عشان الشخص ده. الحقيقة الكنيسة تفكيرها وعقيدتها، عقيدتها لان هو مفيش حد بيتحرم الا لما يكون لخبط في العقيدة، يعني عقيدتها ان كل حاجة بتحصل لنا في حياتنا هي بتدبير من ربنا وبسماح منه، ولأجل توبتنا ولأجل خلاصنا ولأجل دخولنا السماء. الدور بتاع الانسان هو ايه؟ ان كل الظروف دي مهما حصلت يبص فيها يشوف ايد ربنا ويتقبلها ويفرح. دوري اني افرح ان اي حاجة تحصل اقول ايوه صح، هي ما تجيش احسن من كده. لو الواحد مشي كده هيبقى هو مستريح وهتبقى هي دي الحقيقة. يعني الواحد ساعات يقعد يفكر كده ويقول طالما لو ربنا فعلا بيتعامل مع الواحد بالطريقة دي، ولو انا فعلا امنت بكده، ده انا في اخر الايام بقى لما ربنا يجي حاسبنا والواحد يبص كده على شريط حياته كلها يقول بقى كل الحاجات دي ربنا عملها معايا، وانا كنت عمال اضيع وقت وعيط على ده شوية واتضايق من ده شوية وازعل ان ده حصل، كل الحاجات دي كانت ماشية بالتدبير ده وانا مش فاهم، واقعد ابص على حياتي واقول اه المشكلة اللي حصلت دي انا فهمتها بس بعد 10 سنين، ايوه فعلا ده ما كانتش هتحصل غير لو كان ده حصل، واقعد اقول يا ريتني كنت وانا عايش في الدنيا كنت فعلا فهمت ان الامور كلها بتعمل للخير، يا ريتني ما كنت ضيعت وقت كتير في اني اقول فينك يا رب، ده انت يا رب كنت معايا في كل خطوة. زي شعب بني اسرائيل حصل معهم نفس الموقف ده بالظبط، قعدوا طول ايام البرية ال40 سنة يبكوا ويولولوا، وكل يوم بحجة، مرة ما فيش اكل، مرة ما فيش شرب، مرة ما فيش شمس، مرة ما فيش خيام، مرة الاكل، مرة اللبس، مرة، لغاية ما ربنا بعد ما دخلوا مع يشوع بقى كنعان قال لهم الاية الجميلة اللي بتقول لقد حملتكم على اجنحة النسور واتيت بكم الي. انا متخيل الشعب بني اسرائيل لما يقعد يبص كده كنا على اجنحة النسور، طب لما كنا بنجوع كنت على اجنحة النسور، لما كنتوا عطشانين كنت شايلكم شيل، يا ريتكم كنتوا استمتعتوا بشلتكم دي، قعدتوا تضيعوا الوقت بس في مضايقة، لو كنتوا سبتوا الامور كده بصيتوا بس ومجدتوا وسبحتوا واتبسطتوا كنتوا عشتوا فرحانين، ودلوقتي فعلا ما فيش داعي للندم. يعني الواحد ياخد عبرة ان هو فعلا الاحداث اللي بتحصل بيكون في وراها مغزى ربنا عايز يوصله له، كل الاحداث وكل شيء ممكن الواحد يطلع منه بفايدة ويشوف في ايد ربنا، وعلى قد ما الانسان يكون متضع على قد ما صورة ربنا توضح له اكتر، على قد ما يكون قلبه نقي على قد ما يشوف ربنا في كل الاحداث. هو الاول يبقى في بعض الاحداث، بعد كده في اغلب الاحداث، كل ما قلبه ينضف كل ما يشوف ربنا في كل الاحداث. ده اللي حصل مع او عكس اللي حصل مع الناس الفلسطينيين دول، الحقيقة واضحة جدا قدام عينيهم ان من ساعة ما دخلوا تابوت العهد كل يوم التمثال بيقع، يقولوا لا العتبة اللي كسرت التمثال، وبعد كده يروح لبلد تانية يقولوا لا طب نلحق نشيله بقى ونوديه حتة تانية، يودوه حتة تانية يقوم كل الشعب يصاب امراض بالبواسير ومش عارف ايه، يقوموا برضه ما يفهموش يقولوا هو ايه اللي حصل الحاجات الغريبة دي اللي نودي التابوت ده حتة تانية. يعني التابوت هو اللي عمل المشكلة ولا ان ربنا هو اللي علاقة بالتابوت ده؟ طب شوفوا بقى مين اله اسرائيل ده، لا نوديه حتة تانية، يودوه حتة تانية برضو يصابوا بنفس الامراض، يودوه حتة تالتة، لحد ما اخر حتة بقى قالت بقول لكم ايه، احنا كل ما نوديهم لحتة يحصل لنا مشاكل احنا نرجعه تاني لاسرائيل. طب وهم بقى ما يبقوش مسيحيين ولا اي حاجة، او يعني ما يبقوش اسف يعبدوا الشعب يعبدوا اله اسرائيل ده ولا حاجة؟ ايوة يعني انتوا عرفتوا ان المشكلة بتحصل بسبب هذا الاله، لا هو بسبب هذا التمثال او بسبب هذا الحجر، فنرجعه لبتوع اسرائيل تاني، لا ده بسبب الاله اللي على اسمه الحجر ده. ما فهموهاش. بس ينتهي الإصحاح بكلمة غريبة قوي، الإصحاح الخامس تقال آخر آية إيه؟ وكانت يد الله ثقيلة جدا هناك، آخر ناس اللي هم آخر ناس اللي هيبعتوا التابوت عند ربنا تاني بقى، عند بتاع إسرائيل تاني، والناس الذين لم يموتوا، في ناس كتير ماتوا لم يموتوا، ضربوا بالبواسير. قال لهم مرض، ساعات نعمل مسابقة ونقول متى ذكر مرض البواسير في الكتاب المقدس أو في الإصحاح ده. بس يتقال آخر آية جميلة قوي، فصعد صراخ المدينة إلى السماء، يعني السماء سمعت، ربنا سمعهم برضو. معنى مين دول؟ هم دول ناس وثنيين برضو، لكن بيصرخوا وربنا هو إلههم برضو، يسمع صراخ ويلتدي يلهمهم بقى ويقول لهم ودوا تابوت العهد، رجعوه للشعب ربنا تاني، وانتوا فوقوا لنفسكم. هم يودوا التابوت صحيح بس ما يفوقوش لنفسهم يعني، لكن ربنا سمعهم، ربنا سمعهم، هم أولاده برضو. ويمكن ده يكون اللي حصل مثلا مع شعب نينوى أو شعوب كتير في الكتاب المقدس، يكونوا غير مسيحيين بس ربنا يتعامل معهم برضو. صحيح بتكون استجابتهم على القد، بس ربنا نفسه هو يريد أن الجميع يخلصوه. ده يتقال آخر آية، زي ما آخر آية في الإصحاح الخامس كده، آخر آية في سفر يونان حضراتكم عارفينها، آخر آية في سفر يونان تقال إيه؟ ربنا يقول له بقى أنت اتضايقت يا يونان عشان خاطر شجرة طلعت امبارح وماتت النهاردة، ومش عايزني أنا اتضايق على بلد فيها ربوات كتير من ناس من بني أدمين، وآخر كلمة إيه؟ وبهائم كثيرة. بهائم كثيرة، هيتهمك يا رب البهائم الكثيرة دي؟ هيتهمني؟ إحنا في نظرنا هي كمالة عدد طبعا يعني، لكن في نظر ربنا الموضوع مختلف. الناس دول ناس وثنيين، لكن برضو ناس بيموتوا يوم بعد يوم، هم عند ربنا ناس نفس. هو هيموت كمان كام سنة عشان خطر العالم، هو يريد أن الكل يقبل، كل ناس تخلص. الناس اللي عمالة تموت دي برضو وجع قلب، كل واحد منهم ليه قصة مع ربنا يعني، هم عمالين بيموتوا قدام عينيهم بالزوفة كده. أو إحنا حتى صدقوني لما يكون قدامنا مثلا نسمع عن مجاعات ولا فيضانات ولا مش عارف كم واحد في غزة ولا كم واحد في إيه، إحنا بالنسبة لنا هي حرب مات فيها، لكن هي في السماء قصة مش كده. هو إحنا بنسمع امبارح مات 10 في مش عارف في هجوم إيه على إيه، لكن 10 دول أشخاص، دول في ما بين ربنا وما بينهم كل واحد في قصة حب محدش عرفها غيره هو وبس، وده بعتله كذا واحد يبشره، ده حاولت اظبط الاحداث عشان تتكلموا وهو ما فهمش، ده حاولت اعمل له كده، ده ربيته من صغره على كده وحاولت اكبره. كل واحد ليه قصه خاصه جدا طويله محدش فاهمها غير ربنا وهو. احنا بالنسبه لنا 10 ماتوا، لكن هو بالنسبه لربنا حتى لو كان انسان بعيد عن ربنا لكن ليه قصه خاصه جدا ما بينه وما بين. هو صراخه كان بيطلع للسماء وربنا سمعه في كل وقت. عند ولاده اللي هو احنا في قصص اكثر عمق بكتير واوضح وفيها حب متبادل من ناحيتين واجمل، لكن الناس اللي بره الخراف بتاعة المسيح اللي جوه الحظيرة هنا برضو ربنا مش سايبهم ويحاول يتعامل معاه، ويمكن في يوم يتفتح ودنهم، بس من ناحيته هو امين، يمكن من ناحيتهم لا، لكن من ناحيته هو امين زي ما هو امين معانا. ينتهي بكده الاصحاح الخامس. الاصحاح السادس يقولوا خلاص بقى نرجع التابوت تاني عند الشعب اسرائيل، وفعلا يقولوا مش هنعرف نمسكه ولا نوديه لهم، احسن يحصل حرب ونموت وبتاع، احنا نحطه احسن على بقرة يعني، على زي عربية كده شددها بقرتين ونضربهم وهم يجروا وشالين التابوت ويقفوا مطرح ما يقفوا عندهم بقى، مش عايزين وجع دماغ يعني. وفعلا البقرتين يوصلوا لحد ما يوصلوا عند حتة عند واحد اسمه يهوشع بيت شمس ده، ويفضل التابوت عنده، وبعد كده داود يعجبه المكان ده ويخلي تابوت العهد عنده مد. لكن بعد فترة التابوت اللي عند الرجل اللي هو البيت شمسي ده يشوفوه الناس اللي عايشين، يعني ايه يشوفوه برضه عشان لما نقراها ما نستغربش، يقول وضرب الله يعني اهل بيت شمس ده اللي هو الرجل ده لانهم نظروا الى تابوت الرب. يعني ايه نظروا؟ مش نظر عشان شافوه، فتحوه. هو كان متغطي، هم فتحوه مع ان هم كشعب بني اسرائيل مفروض عارفين انه ما يتفتحش، ما حدش يلمسه اصلا، اذا كان الفلسطينيين جابوه على عجلة وهم عارفين كويس قوي ان اللمس واحد مرة لمس قبل كده تابوت العهد وقع ميت. فكان واجبهم ان هما بسرعة يبلغوا ان تابوت العهد رجع، يقوم داود ياخده ويحطه في الخيمة ولا في الهيكل، يبعت كهنة ياخدوه. انا اسف مش داود قصدي صموئيل، لكن هو عجبهم ان هو عندهم في المكان بتاعهم في بيتهم يعني، اعتبروها تشريفة كبيرة. طب خير ماشي، بس كان حقته مفروض يبلغوا، لكن غير كده كمان عايزين يشوفوه بقى، يشوفوا ايه اللي جوه ده، فراحوا فتحينه، فربنا غضب عليهم وكان ليهم عقاب في الاصحاح ده. الحتتين اللي جايين ان عرف بقى صموئيل، عرف ان التابوت رجع، فقال اجمعوا الآية رقم 5 في الإصحاح السابع، جمعوا كل إسرائيل إلى المصفى فأصلي لأجلكم إلى الرب، فاجتمعوا إلى المصفى واستقوا ماء وسكبوه أمام الرب وصموا في ذلك اليوم، فرحانين ان تابوت العهد رجع، وقالوا نبتدي بداية جديدة بقى مع ربنا. فصموئيل قال لهم اتجمعوا عشان أصلي لكم وكلنا نصوم ونحتفل ان التابوت رجع ونبتدي حياة جديدة بقى مع ربنا. وفعلا هو هيبقى كده يعني تيجي الآية المشهورة في الإصحاح ده اللي هي الآية رقم 12، فأخذ صموئيل حجرا زي ما يكون هيعمل بقى إيه عهد مع الشعب أو مذبح أو ذبيحة، وهنعمل هنا بداية جديدة بقى، ننسى بقى كل اللي فات واللخبطة اللي كانت أيام علي الكاهن وحفني وفنحاس، ونبتدي بداية جديدة. فخد حجر ونصبه بين المصفاه والسن حتة يعني، ودعاه، دعا اسمه حجر المعونة، وقال إيه، وقال إلى هنا أعاننا الرب، وقال إلى هنا أعاننا الرب. ليه دايما أو ساعات نلاقيه في الكتب القديمة تلاقوهم، عشان كانت الكتب بتكتب بخط ايد وبعد كده تتنسخ، كان اللي بيبقى كاتبها يكتب في الاخر الايه دي الى هنا اعاننا الرب، يعني لغايه ما خلص الكتاب مثلا او كده، او لما يبنوا مبنى او حاجه كتبوا الى هنا اعاننا. هي متاخده من صموئيل دي. صموئيل بقى قال لغايه هنا ربنا وصلنا واحنا لسه الحمد لله عايشين، معنينا كنا خطاه جدا، تعالوا بقى طالما ربنا وصلنا لحد هنا نبتدي بدايه جديده حلوه مع ربنا جديده بقى. وتتقال ايه حلوه قوي عن صموئيل الخادم التقي في آخر في الإصحاح في الآية 16، وكان نقرأ 15 الأول، وقضى صموئيل، يعني كان واحد من القضاء أهو، وقضى صموئيل لإسرائيل كل أيام حياته، وكان يذهب من سنة إلى سنة ويدور في بيت إيل والجلجال والمصفى ويقضي لإسرائيل في جميع هذه المواضع. ده بيعمل إيه هنا؟ ده الافتقاد، ده افتقاد يعني، بينزل هو بنفسه على بيت بيت كده وحتة حتة، مع أنه هو القاضي المفروض يقعد في عند الهيكل يعني أو الخيمة يعني، لكن هو ينزل ويفتقد الناس. بعد ما بقى صموئيل ملك وكبر وبقى ليه عيال كمان وبقى هم كمان هيعملهم قضاء، جم عند اللحظة دي الشعب وقالوا لا وقف بقى، مين بقى اللي هتعملهم قضاء عيالك دول، احنا مش عايزين ده كده. قال لهم امال عايزين ايه؟ قالوا له احنا بنشوف مصر عندها فرعون والعراق عندها بوخذنصر ده ولا مين او كده يعني، احنا كمان عايزين يكون لنا ملك. هما يقصدوا بايه الكلام ده؟ ليه الكلام ده يضايق يعني؟ الكلام ده يضايق اولا لانه اهانة لصموئيل، يعني احنا مش عايزينك دلوقتي، احنا عايزين ملك ومش عايزين عيالك. ومش بس كده، ده الاكتر اهانة لربنا، عشان كده صموئيل قال لهم ما هو ربنا الملك. قالوا لا احنا عايزين ملك كده نفتخر بيه، حاجة على ذوقنا، حاجة واحد يكون جسمه كويس وكبير ومهيب ويلبس تاج وليه قصر ويبقى رمز كده، حيث الناس لما تيجي تبص لنا هنبقى احنا في نظرها نظر الملك، يعني شكل الملك في نظر العالم هو ده الطريقة اللي هيقيمونا بيها، يعني الملك ده هو يعني وجهتنا للدنيا يعني، فاحنا عايزين حد كده يكون يشرف. فصموئيل صعب عليه قوي من كده، وقال لهم ايه الآية رقم 5، وقالوا له هوذا أنت قد شيخت، كلام بايخ قوي يعني، هوذا أنت قد شيخت وابناك لم يسير في طريقك. هم لسه صاروا ولا حاجة، ده لسه يدوبك الآية اللي قبليها بس اللي هو اللي تذكر فيها ولاد صموئيل، يدوبك هو كبر وابتدوا هم ياخدوا مكانه، ويعني فعلا ابتدى طرقهم ما تبقاش زيه قوي يعني، ابتدوا يلخبطوا شوية. فقالوا له انت كبرت، طب ما هو راجل لسه عايش وولادك كمان مش هيمشوا في طريقك، مش عرفكوا وبعدين انا لسه عايش وانا خليتهم يبقوا مكاني ولا حاجه؟ قالوا لا من دلوقتي كده احنا عايزين ملك. فقد شخت وابنك لم نصير في طريقك، فالان اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. فسأل الامر في عيني صموئيل، صعب عليه يعني، اذ قالوا اعطنا ملكا يقضي لنا. وصلى صموئيل الى الرب، على طول صموئيل يعمل ايه؟ يقف يصلي، هو اتعود على كده، في كل المواقف تلاقي صموئيل على طول يقف يصلي، هو رجل صلاة لأنه ابتدى ان هو نفسه ثمرة صلاة. فالآية رقم 7 ايه؟ فقال الرب لصموئيل اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك. غريبة قوي، إجابة عجيبة جدا يعني. اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك، لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم. لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم. يعني قال له صموئيل هم مش متضايقين منك، دول متضايقين مننا، وأنا عن نفسي بسيطة عاديها لهم، فأنت ما يصعبش عليك روحك، بس اعمل لهم ملك زي ما هم عايزين وكل الحاجات انا هعرف امشيها بعد كده كويس. دي نقف عندها وقفة برضو، ويعني نختم بكده. ربنا ساعات يوافق على ارادة بشرية وبعد كده يبقى في ذهنه انه هيحولها للخلاص. يعني هنفاجأ في الاصحاح اللي جاي انه هيقول لصموئيل اختار لهم واحد كويس، في واحد صغير وغلبان ومتواضع روح اختاره، اللي هو كان شاول يعني. وفعلا ربنا يحول ارادة الشعب اللي هي مش كويسة لحاجة بعد كده ممكن تبقى كويس. يعني انا هيمشي وراهم مع فكرهم، يعني مش ساعتها انتقاما منهم هيختار لهم واحد شرير عشان يدوقوا تمن اللي هم الاهانة اللي عملوها فيا دي. لا، دي مش طريقته. خلاص هم رفضوني، نختار لهم واحد ونحاول نختار لهم واحد كويس علشان ينفع يقود الشعب. لكن انت يا صموئيل اللي يهمني ان انت ما تاخدهاش على كرامتك، يعني انت كرامتك محفوظة، كرامة صموئيل دي احنا عارفين صموئيل، لما نشبه العذراء نقول كرامة، خدت الكرامة بتاعت صموئيل، ده اكتر واحد ليه كرامة في العهد القديم كده زي ما هنشوف في الاصحاحين اللي جايين. فانت كرامتك ما اتجرحتش ولا حاجه، دول جرحوني انا، وانا عن نفسي هعديها لهم وهمشي معاهم، خلاص محتاجين حد نعمله لهم. يعني لو في واحد ابتدى او خد قرار في حياته ما كانش صائب قوي، او حاسس ان هو ما كانش قرار روحي 100%، او لما يقعد يواجه نفسه يعني فعلا هو كان غلط في الموضوع ده، او ما خدش راي ربنا كفايه فيه او غيره، مش معنى كده ان ربنا قفل على كده خلاص. لا، ياما مثلا نسمع مثلا واحد دخل شغلانه بطريقه مش مظبوطه قوي، او مثلا عشان انا بخدم في ثانوي، فمثلا ولد في ثانوي يبقى ضميره وجعه قوي انه دخل الكليه الفلانيه اللي هي حاجه كويسه قوي نتيجه ان هو الامتحان كان فيه غش وبتاع القاعه سايبه وبتاع، فهو غش فجاب مجموع كبير فراح دخل كليه كبيره. اقابله انا بقى امتى؟ وهو في سنه رابعه مثلا، والولد ضميره وجعه وحس ان ربنا رفضه من سنه اولى يعني. فيعني ببساطه كده انت مش تبت على اللي حصل، مش انت متضايق او بدليل للحرب النفسيه اللي انت عايش فيها دي، هون على نفسك بقى، ربنا قابل توبتك. هو طالما انت توبت فعلا توبه حقيقيه، ولو تعرضت لموقف زي كده تاني مش هتسلك نفس المسلك ومتضايق من روحك قوي على اللي انت وصلت لكده، ربنا نقل خطيتك، او يعني خلاص هو شالها ونسيها، مش بس سامحك عنها، ده نسيها خلاص. طب انت تفتكرها ليه؟ انساها انت راخر، اذا كان في السماء نسيتها لك انت انساها. ربنا قادر انه يحول المشكلة اللي انت دخلت فيها دي لخيرك، مش بس انه ينسى، انت تتحول لخيرك كمان. زي خطية ادم وحواء، يعني خطية ادم وحواء دي كانت ارادة ربنا؟ ما كانتش ارادة ربنا طبعا، لكن كونهم ان هم عملوا خطية وفي حين وفي لحظة اصدار العقوبة ربنا يوعد بالخلاص على طول. ونقول في القداس حولت ليا العقوبة خلاصة. ربنا قادر انه يحول الحاجة اللي مشينا فيها يمكن مدة طريقة مش كويسة، طالما احنا توبنا، ولو كان في ايدينا ان احنا نغيرها نغيرها، بس لو مش في ايدينا وحاجة حصلت خلاص هنعمل ايه؟ ربنا يحولها بعد كده للخير طالما احنا قدمنا توبة نقية من قلبنا. فالقدامنا دلوقتي ان هم اختاروا حاجة عكس ارادة ربنا خالص الحقيقة. ارادة ربنا انه يفضل هو الملك بتاعه، بس عكس ارادته ان هم يعملوا لنفسهم ملك. يقوم ربنا يقول هم كده اهانة ليا، دي بسيطة طالما جاية في وشاني انا سهل اني اسامح، وبعد كده كمان همشي وراه خلاص، هم محتاجين حد همشي وراهم واختار لهم حد كويس، دول برضو عيالي او ولادي يعني. وربنا يحول لهم العقوبة لخلاص في كم اصحاح، بس بعد كده يبان شر شاول نتيجة عملتهم دي ان هم اختاروا واحد على ذوقهم اكتر، فربنا يبين بعد كده شره ويقول لهم وماله خلاص انا هختار لكم بقى بس حد على ذوقي انا، ويوم مختار داود اللي هينظر ليه حسب القلب مش حسب العين زي ما كان شاول.